العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الوجه الرابع الذي قدمناه أو عرفناه للكلام المشهور من الاستدلال على إجزاء دفع القيمة بدل العين، وهي الروايات الواردة في زكاة الفطرة. قرأنا منها موثقة إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤديها فضة دراهم بقيمة هذه الأشياء التي سميتها في الفطرة؟ قال: نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد، تعطي قيمة أفضل حتى ويضعها. ليش تحدد بالعين اللي تعطيه هي أنفع لتعطي قيمة؟ فصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس. لكن قلنا يرد على هذا التقريب إشكالان. أولا، قياس واضح، هذا هو كلام في زكاة الفطرة، كلام نوين في الزكاة، تريد أن تقيس الزكاة على زكاة الفطرة، هذا قياس. قرأنا عبارة مفتاح الكرامة واضحة في القياس. وثانيا، أن العين المذكورة في هذه الرواية يقول بدل التمر وبدل الحنطة، ولا خلاف فيها أنه القيمة مجزية في الزكاة بدل العين، كلامنا في الأنعام. وهذا الذي ذكر في زكاة الفطرة إنما هو في الغلات، وهذه لا إشكال في إجزاء القيمة كما تقدم في حينها. فإذن هذا استدلالنا لهذه رواية زكاة الفطرة كأنه في غير محله. لكن نقول في جواب هذين الأمرين، واحد في جواب هذين الإشكالين، واحد إن الاستدلال بأمر العلة والملاك المذكور فيها وهو كون النقد أنفع للفقير وليس مجرد القياس والإلحاق كما يلوح من عبارة مفتاح الكرامة. المشكلة في عبارة مفتاح الكرامة، هو صاغها صياغة قياس، قال: كما أن زكاة الفطرة ذكرت مع الزكاة فإذن خلنا نلحقها بأحكامها الأخرى. ما عندنا هيك لغة بالاستدلال الفقهي، ما عندنا. لكن احنا ما استدلنا بهذا النمط من كلام صاحب مفتاح الكرام، احنا استدلنا بعموم العلة والملاك المذكور فيها. لما سأله عنه هل يجوز ان يؤديها فضة، الامام ماذا جاب؟ قال: نعم، ان ذلك انفع له. فاذا المعيار والمدار والمناط كون انه انفع، هذا بالعلة، وهذا المعنى معلمها للزكاة. الزكاة لما تكون أنفع للفقير أن نعطي نقدا، نعطي نقدا. فهذا استدلال إذن بعموم العلة وبعموم المناط، وليس استدلالا بالقياس، فلا يرد علينا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي قال بأنه سلمنا دالة على الإجزاء، لكن هذا في الغلات، لأنها ذكرت الحنطة والتمر، وهذه لا إشكال في إجزاء قيمة بدل العين. نحن نتكلم نوين في الأنعام، خلاف نوين في الأنعام، الغلات والنقدين لا إشكال فيها. فهذا جوابه: نتمسك بإطلاق زكاة الفطرة الواردة في موثقة إسحاق. هذا صحيحة عمر بن يزيد ذكر فيها التمر والحنطة، أما قبلها موثقة إسحاق بن عمار كانت مطلقة، ما تقول في الفطرة، زكاة الفطرة مطلقا ما قيدت بالحنطة والتمر. فإنما نتمسك بإطلاق زكاة الفطرة الواردة في موثقة إسحاق، وإن ذكر التمر والحنطة في صحيحة عمر من باب بعض المصاديق، وإلا تلك خبرها مطلقة. زين، فسلمنا هاي أنه هذا إذن جواز دفع القيمة لكونه أنفع في مطلق الزكاة وليس في خصوص التمر والحنطة المذكورة في الرواية. تجي الخطوة الأخرى: وإن مما تؤدى به زكاة الفطرة اللحم، من ما تأكلون من أوسط ما تأكلون فشامل لكل المأكولات، بل سيد الإدام اللحم الذي تعطى به زكاة الفطرة هذا شيء جيد، وإن مما تؤدى به زكاة الفطرة اللحم وهو من الأنعام، فلا بأس بالاستدلال برواياتها من هذه الناحية. إذن تم الاستدلال الآن، أولا نتمسك بعموم الملاك وعموم العلة الموجودة فيها، ونتمسك بإطلاق الزكاة الشاملة لكل ما تؤدى به الزكاة، ومما تؤدى به زكاة الفطرة اللحم أي الأنعام. فإذا تم الاستدلال بهذا الوجه الرابع، ورددنا الإشكالين، بقى أن نجيب عن هل كلها. هذا كانت أربعة وجوه أضفناها للمشهور حتى نستدل بها على جواز دفع القيمة، لأن شفنا الوجوه التي قدمها المشهور كلها موقشت. فحينئذ قدمنا ثلاثة مسالك وهذا رابعها لتقريب الاستدلال للمشهور. بقى ابنك أنه شيئين استدلنا بهما في الدرس السابق على تعين دفع العين في الزكاة، لن يمكن تردهم إذا تقول بالإجزاء حتى يكون شغلك رحم الله امرئا عمل عملا صالحا فأتقن. سهد جيد أدلتك على نحو المقتضي، قبلنا الآن كما لعبنا نافذ مقتضي لجواز دفع القيمة، بعد عليك دفع المانع لأن ذكر أكثر من وجه على لزوم دفع العين. نتذكر منهم وجهين، أولا سيرة، نتذكر سيرة قادة الإسلام، وإذا دفع القيمة مجزي تعلش بعد أمير المؤمنين عليه السلام قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يبعثون المصدقين الجبات ويجمعون الأنعام بوخة رأس كما يقال، خذ رأسا يأخذون قيمة أسهل لهم وللآخرين. وصحيحة بريد بن معاوية لنتذكره أصدع المال صدعين، والصدع إن يختار فأخذ الآخر واصدعه صدعين، ألا يدل هذا على لزوم دفع العين في الزكاة؟ هذا ما أنا أول جاوبنا عليه. والثاني خبر الدعاء اللي أيضا ذكرناه في الدرس السابق اللي أيضا كان دي كأنه تعين دفع العين. فإذا حتى منهجية الاستدلال إن شاء الله، إحنا مو بس نتعلم الاستدلال، نتعلم منهجية الاستدلال. الآن ترون كيف مررنا بعدة خطوات، ذكرنا أدلة المشهور، ثم ردينا أدلة المشهور كلها، رأينا كلها قابلة للنقاش، لكن مع ذلك ما نستطيع أن نقدم عدة وجوه نعيد الحياة لقول المشهور، وهذا اللي انتهينا منه. لكن بقيت عندنا خطوة وهي أن ترد الأقوال اللي يمكن يستفاد منها منع دفع غير العين. فإذا نجيب عن هذين الوجهين أو قل ندفع هذين المانعين. أما سيرة قادة الإسلام على أخذ الزكاة من الأعيان اللي دلت عليها صحيحة بريدة بن معاوية وغيره، فإنه لا يدل على تعين الزكاة بالعين، لأن وجود الأنعام في البوادي وقلة العملات النقدية في تلك الأعصار حتى كانت أكثر المعاملات تكون بالمقايضة هكذا ندرس في كتب التاريخ وبتبادل الأجناس، فلتسهيل الأمر على الناس كان النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام يرسلون المصدقين إلى محل الأنعام في البوادي ليرفعوا عنهم كلفة جلبهم الأعيان الزكوية بأنفسهم إلى مقر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، أو لبعض المصالح الأخرى كإقامة المزاد على الأعيان الزكوية طلبا لأعلى قيمة. إذا ردينا على هذه السيرة، إذن صح نسلم معكم توجد مثل هذه السيرة. كان قادة الإسلام الأئمة سلام الله عليهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وآله كان يرسلون المصدقين ليجبون الزكاة صحيح، لكن ما في دلالة. السيرة كما تعلمون أوسع من أن تدل على اللزوم أو كذا. هذا إذن ما يدل على لزوم دفع العين وتعين دفع العين، لا، وإنما كانت يومئذ النقد والعين النقدية شحيحة في أيدي الناس، فكانوا يريدون دفع الزكاة يدفعون من الأعيان، بل كانت معاملاتهم بالسوق كانت تجري بمبادلة الأعيان بالأعيان بما يسمى بالمقايضة، ما كان نقدية شحيحة، بعدين اتسعت الأموال. فإذن تسهيلا على هؤلاء المكلفين أن يجلب الأعيان من مناطقهم، الدولة والحكومة ترسل من يجبيها، هذه فكرته، لا تدل على لزوم دفع العين. أو قلنا تريد مصالح أخرى في هذه العملية، من ضمنها ما ذكرنا في هذا أنه حتى إقامة مزاد، لما رأسا يطلب القيمة من مالك الأنعام مالك الحيوانات سيدفع له قيمة ما، بينما إذا جاء بقبض الأعيان وعرضها مزاد كما في بعض الروايات القرآن قال فليقومها، فإذا قامت على ثمن فصاحبها أولى بها، معناه يعلن مزاد عليها. فإذا ابتداء يطلب القيمة مالك يقول لا تسوى الهنية، بينما إذا استلمها وعرضها مزاد بالجوبة، بالجوبة عرضها كانت يومئذ أكو، فحينئذ راح نشوف تصل على سعر يحسبها ويقوم على صاحب. فإذا هذا دفعناه، هذا المانع الأول، هذا السيرة نسلم بها، لكنها لا تدل على تعين دفع العين ولزوم دفع العين، فهذا المانع موجود. المانع الآخر هو خبر البعائم الذي تقدم أن الإمام يطلب أن يدفع فيها من التمر تمرا ومن الحنطة حنطة ومن الأنعام أنعاما، هذا نتذكر قرأنا، فهذا إذن معنى لزوم دفع العين، هذا هم جوابه. أما خبر الدعائم فيمكن حمله على عدم تكليف الناس ما يشق عليهم أو إكراههم على دفع النقدين ونحوهما، فلا تكلفوهم غير دفع زكاة كل جنس من جنسه. هذا هو كان معنى خبر الدعم، أنه مقتضى القاعدة مقتضى الأصل أن كل جنس زكاته من جنسه، فلا تحملوا الناس يدفعوا لكم نقدين أو يدفعوا لكم أي شيء، كما كانت السلطات تضرب على الرؤوس بالدراهم والدنانير. فمقتضى خبر الدعم هو هذا، أن غاية ما مطلوب من الناس أن يخرجوا من كل جنس زكاته من نفس الجنس، ما وراء ذلك وهو أن يدفعوا القيمة بدل العين أو أي شيء آخر هذا ما واجب عليهم، فلا تكلفوهم الناس، أنت بدون عليك أن تدفع من الغلات 10، فقط هو يريد يدفع القيمة بدل العين، هذا شيء راجع له. هذا معنى خبر الدعام، لما يقول خذ من التمر تمرا ومن الحنطة، هذا ما يدل على لزوم دفع العين، لا، وإنما يدل على الحكم الأول في المسألة، الحكم الأصلي في المسألة أن كل عين تدفع زكاتها من جنسها. هذا يريد المكلف هو يدفع قيمة ويسهل عليكم أمركم أيها الجبات، لا تلزموا به. هذا إذن هم حلينا خبر الدعائم. فإذا الآن المقتضي للإجزاء موجود، والمانع الذي يمكن أن نتصوره مفقود، فالقول بالإجزاء إذن هو الأقوى بعد تمامية هذه الأدلة. وأيضا لابد أن نلتفت هنا، وينبغي الالتفات إلى أنه بناء على ما اخترناه من كون الزكاة حقا ماليا وضريبة مالية مجعولة على الأجناس الزكوية ولا يتعين إخراجها من العين، فإن دفع القيمة يكون مجزيا لأنه أحد مصاديق الامتثال، بل هو الأوفق بمتطلبات العصر. ذكرنا بالوجه الثالث أو الطريق الثالث لتصحيح قول مشهور أن أحيانا يكون دفع القيمة على القائد ما يحتاج إلى دليل، مثل القائل بالشركة المالية هو مقتضى قوله أنها شركة بالمالية وليست بالأعيان، فمن يدفع المال بدل العين هو هذا على القاعدة ما يحتاج إلى دليل. فكذلك نحن على مختارنا أيضا قلنا الزكاة هي ضريبة مالية وهي حق مالي ما يتعين بالعين، إنما احتجنا إلى دليل على قول مشهور يقول أن الأصل في دفع الزكاة من أعيان إلى آخره. فإذا هذا كأنه ينضم إلى المسلك الثالث الذي ذكرنا بأنه قد يكون من احتاج إلى أصلا دليل على إجزاء دفع القيمة، لأن دفع القيمة يكون على القاعدة. ذكرنا هناك على قولين اللي هو حق الجناية المتعلقة برقبة العبد وعلى الشركة في المالية، وعلى قولنا أيضا كذلك لأن قلنا أنه ضريبة مالية يدفعها بأي نحو كان ما متعين بالعين. حتى تقول لي إذا متعين بالعين إذا ما الدليل على إجزاء القيمة؟ أنا ما قلت أنها متعين بالعين حتى تقول لي ما هو الدليل على إجزاء القيمة. إذا الآن مقتضي موجود والمانع مفقود لردين المانعين، طبعا وأوضح ولعله خبر الدعام أوضح ما نرد به عليه الآن قبل قليل، أن الدعام ذكر أعطي الحنطة حنطة وزكاة الشعير شعيرا، احنا عندنا مسلم به والروايات دالة والإجماع على أن هذه مجزي القيمة بها. فإذا أكيد خبر الدعام ما يراد منه عدم إجزاء القيمة، لأن لورود بعض أجناس الزكية اللي مجزم بإجزاء دفع القيمة فيها، هذا شاهد إن على الحمل الذي نكرناه. إذا هذا ما خلصنا منه. من ماذا خلصنا؟ خلصنا من جواز دفع القيمة في مطلق الأجناس الزكوية، لكن أي قيمة؟ القيمة بالنقدين. فهنا إذن كن نجيب عن تساؤلات، هل يجزي دفع القيمة من غير النقدين؟ أدفعها بضاعة أخرى ومتاعا آخر؟ بدال ما أعطي الزكاة شاتين عندي 40 شاة، بدال ما أعطيها شاة طالب علم موجود مستحق محتاج كم دورة كتاب في دراسته، بدال الشاة أعطي دورات كتب تكفي؟ مدرسة دينية عايزة فراش، بدال طي فراش بمدرسة دينية، عايزة مدافع للطلبة بهالبلد مثلا أعطيهم مدافع، وهكذا. شنو رأيك؟ فهذا الإجزاء اللي انتهيت منه الآن وقلتم بالإجزاء مختص فقط بالإجزاء بالقيمة النقدية، أن يجوز إعطاء القيمة من سائر الأمتعة والأجناس، هاي مسألة إذن ومسائل أخرى. فنحتاج إلى أن نبدأ ببعض المسائل يا مولانا، وهنا مسائل. الأولى على القول بإجزاء القيمة اللي انتهينا منها وقلنا بالإجزاء، فهل يجوز إخراجها من غير النقدين والعملة المتداولة أم لا؟ هاي المسألة الأولى إذن المتفرعة على المطلب اللي انتهينا منه. شنو رأينا بالمسألة؟ استدل على الإجزاء بعدة وجوه، يعني استدل أو ما يمكن أن يستدل، طبعا ليست كل الوجوه مما قيل. واحد، الإجماع المحكي، الإجماع المحكي، فإن عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف التي تقدمت، نقراها وإن تقدمت، قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الخلاف، قال يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها. هاي أول خلاف دفع اللي استمتعنا منه معنى بالأنعام، لا يقول بالخلاف، كل الأجناس يجوز دفع القيمة، هاي انتهينا منه. قال وفي الفترة، هذا محل كلامنا، قال أي شيء إن كانت القيمة، هذا محل الشاهد، هذا الإطلاق، أي شيء إن كانت القيمة، مو بس من حصر بالنقدين، شوف، وتكون القيمة على وجه البدل دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك. فإذا هذا الإطلاق، إطلاق القيمة ليس فقط النقدين، يحكي الإجماع الشيخ في الخلاف. فإذا ليكن هذا هو الدليل الأول على أنه يجوز دفع الزكاة بالقيمة، لكن أي قيمة مطلقا لا تختص بالنقدين الذهب والفضة والعملة المتداولة. لذلك قلنا فإن عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف التي تقدمت صريحة في حكاية الإجماع على الإطلاق، يقول أي شيء إن كانت القيمة ما مختص بالنقدين. وحكي مثله عن الغنية أيضا مثلها التعبير، فلا تتعين القيمة عندهم بالدراهم والدنانير، بل يجزي دفعها من أي جنس كان. وقال في مفتاح الكرامة: إن في كلام الأصحاب، هذا مجلد السابع 145، قال إن في كلام الأصحاب تصريحا تارة وتلويحا أخرى بأن المراد بالقيمة هنا، هاي التي نقول يجزي دفع القيمة عن العين في الزكاة، ما هو أعم من الدراهم والدنانير من أي جنس كان، إذا أخرجه بحساب الدراهم والدنانير. تقدر إذن زكاتك جلت شات خشات البيش بالسوق اليوم كذا مبلغ، بدل ما تقول كذا مبلغ نقدا بالدراهم والدنانير، القيمة أعطي دورات كتب، عند ابناء أعطي كم كيس سمين، افراش للمسجد، أي شيء آخر، طابور يتقل بناء من هالمساكين بالتجاوز بعدين إلى آخره من الأجناس. هذا أيضا عبارته مفتاح الكرامة، وأيضا نسبه إلى كلام الأصحاب وكأنه مشعرا بإجماعهم على ذلك. وقيل إنه ظاهر إطلاق كلمات بعضهم حتى وإن لم يصرحوا به صريحا، لهم إطلاقهم هكذا، كقول المحقق قدس سره في الشرائع عن زكاة الأنعام، قال يجوز أن يخرج مكلف أو يخرج حسب سياق الكلام، قال من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، قال أطلق قيمة السوقية ما قيدها بالنقدين. فإذا المشهور للدعوة الإجماع يقولون حتى من أطلق القيمة ولم يحددها بالنقدين، إذن هو معناه يقول بإجزاء مطلق القيمة حتى وإن لم تكن من الجنسين من النقدين. هذا إذن الوجه الأول على ماذا؟ على جواز دفع القيمة بدل العين من أي جنس كان ولا يقتصر فقط على النقد. الثاني، وجه الثاني، ويستدل عليه بظاهر صحيحة قرب الإسناد المتقدمة عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما، ما يدفعها نقد، يدفعها ثياب وطعام، وأرى أن ذلك خير لهم، أعطيهم ثياب وطعام أحسن مما أعطيهم نقدا. قال يونس بن يعقوب فقال عليه السلام لا بأس، ماذا تريدون بعد دليل؟ يعطي بدل الزكاة ثيابا وطعاما، والإمام قال لا بأس. فإنها تقريب الاستدلال بها، فإنها ظاهرة في كون المالك قد أعطى بدل ما كان يجب عليه عنده من الزكاة هذه الثياب والطعام، كما لو كان الواجب عليه شاة لكنه دفع بقيمتها جنسا آخر، وهو ظاهر قوله السائل أعطيهم من الزكاة، أعطيهم يعني أريد أن أعطيهم أو كون أعطيهم أو يجب علي أن أعطيهم من الزكاة، بس أنا ما أعطيهم نقدا فأشتري له، فكان إعطاؤه الزكاة بإخراج ما اشتراه له من الثياب والطعام. هذا إذن تقريب الاستدلال بالرواية، شخص هكذا يسأل الإمام يونس بن يعقوب، يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول ببنتي زكاة، توجد علي زكاة، بس بدل ما أعطيهم نقدا أعطيهم ثيابا وطعاما أراه خير لهم، هذول عيال المسلمين. فالإمام قال له لا بأس. إذن هذا الوجه الثاني اللي نستطيع أن نستدل به. ثلاثة، ويمكن الاستدلال على الإجزاء بما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة. أي صحيحة لزرارة المتقدمة؟ الصحيحة التي كان فيها اللي سميناها روايات الجبر، لما كان يبنى رسول الله علي بنت لبون لكن ما عندي، عند بنت مخاض، قالوا لا بأس أعطي بنت مخاض وياها شاتان. جيد، نلقف هنا يا آدم، ماذا كانت زكاته؟ بنت لبون، وماذا أعطى بدلها؟ شاتين. فإذا بدل أن يعطي نقدا أعطى جنسا آخر، شاتين وهي جنس آخر. نعم هذا في بعض الزكاة قابلها بجنس، لأن هي أنت بنت مخاض، مخاض ما دام جاز دفع الزكاة من جنس آخر لبعض الزكاة جاز في كلها. عرفنا التقريب بأكثر من خطوة. هذه صحيحة، صحيح الزرارة وغيرها في الباب. طبعا يقول الإمام عليه السلام من يكون عند بنت، كانت هو مطلوب بنت لبون، ما عند بنت مخاض أقل منها يدفعها بنت مخاض، وهذا الفرق يدفع شاتين. فتعال أن خلينا نتحدث عن هذا الفرق، هذا الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون، من جاز دفعها من قيمة نقدية وإنما عينا من جنس آخر هي شاتان، فلما جاز في بعض الزكاة جاز في كلها. هذا من تقريب مضيفة لهذه المسألة. ويمكن الاستدلال على الإجزاء بما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من أن من لم يكن عنده بنت لبون وكانت عنده بنت مخاض ودفعها ومعها شاتان أو 20 درهما فإنها تدل على جواز دفع بعض الزكاة، لهذا الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون، من جنس آخر. تكملة الاستدلال، وإذا جاز في البعض جاز في الكل. خلينا ننتظر، خلي نكمل ونقول لا، ليش ما نقول لا؟ خلينا نكمل الوجوه اللي يمكن أن نستدل بها على هذا القول. هكذا استطعنا أن هذه الوجوه نذكرها لتقريب الاستدلال على هذه المطالب. أقول استشكل السيد، ها من السيد يقول لا، إن قال لي عند بعد المستدل وتبرعنا له أيضا كملنا له وجوه. أقول استشكل السيد صاحب المدارك في أصل جواز دفع القيمة من غير النقدين، قال قدس سره يمكن تطرق الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين. قال نعم نحن قلنا يجوز دفع عملة، دفع الزكاة بالقيمة، لكن نقصد بالقيمة العملة لا أي شيء، غير العملة تدفع زكاة، هذا محل إشكال. إذا وجدنا أولا مستشكل صاحب المدارك، وحكى في المستنسك عن الكافي قوله: التبديل يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما. تبديل الزكاة بالقيمة نعم ممكن، لكن بخصوص الدراهم والدنانير العملة المتداولة دون غيرها. جيد. واستشكل أيضا جملة من المحشين على العروة الوثقى كالسيد بن الحسن الأصفهاني والشيخ محمد رضا الياسين والسيد الخوئي قدس الله أسرارهم، خلافا للماتن صاحب العروة الذي أطلق قوله، قال في العروة: بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما. فمع المشهور إذن صاحب العروة المتن، لكن المحشين جملة منهم المعلقين لم يرتضوا هذا من يستشكلوا عليه. أما السيد الخميني قدس سره فقال في تعليقته على العروة، قال: إخراج غير الجنس، غير نفس الجنس الزكوي، فيما عدا الدراهم والدينار محل تأمل إلا إذا كان خيرا للفقراء، وإن كان الجواز لا يخلو من واجب. إذن يقول يجوز أن تخرج الزكاة من غير جنسها، بدل الحنطة، بدل التمر، بدل الأنعام، من غيرها من القيمة، لكن بالدنانير والدراهم هذا صحيح نقوله بلا تردد، لكن غير الدينار والدراهم محل تأملين إلا إذا كان أنفع للفقير. ثم قال: وإن كان الجواز مطلقا كأنه بغض النظر عن هذا القيد لا يخلو من وجهين. إذن الآن علينا أن ندخل في هذه المواجهة بعد أن علمنا بأنه يوجد من استشكل ومن تأمل ومن خالف. أقول يمكن أن يكون منشأ الإشكال حسب تعبير صاحب المدارك، قال فيه إشكال، عدم وجود دليل معتبر على إجزاء دفع البدل من جنس آخر غير النقدين والعملة الرائجة بقيمتهما. هذا وجه الاستشكال، أنه الأصل طبعا أن يدفع من العين، فدل دليل على جواز دفع بالعملة النقدية بدل هذا البحث اللي انتهينا منه، رضانا به، خوسع الدفع الدور بالقيمة من جنس آخر غير النقدين، هذا خير إلا دليل، وما قدمتم من الدليل غير معتبر. فنحن نرجع للأصل، وهو إما الدفع من نفس العين الزكوية بالنسبة أو بالقيمة بالعملة النقدية المتداولة. شلون إذا ليس دليل معتبر؟ قد قدمنا ثلاثة أدلة أمامك. أقول يعني ما زلنا مستمرين بالأقول، فيرد على الأول، ما هو كان الأول؟ دعوى الإجماع. فيرد على الأول بانصراف القيمة السوقية المذكورة في كلمات الأصحاب إلى النقدين. لما يقولون الأصحاب يجوز الدفع بالقيمة، أي إطلاق هذا في كلمة القيمة؟ حتى تمسكتم به وقلتم إذا الأصحاب شوفوا يقصدون بالقيمة كل شيء عدا النقدين. لا، يوجد انصراف، لما يقول بالقيمة يقصدون بالقيمة بالنقدين. طبعا ستقول أن الانصراف لا يصلح للتقييد إلى آخره، لا لا، هذا هنا انصراف نحن قلنا على نحو لا يشمل غيرهما، هاي هي النقطة التي تجعل الانصراف صالحا للتقييد. لما يكون على نحو لا يشمل غيرهما، اللي قلنا في بعض التعبير السابقة مو بس ينصرف إلى النقدين وإنما ينصرف عن غيرهما، بهذا وهذا أعتقد وجدانا نحن نقول بذلك ونتفق. لما في عبارة المحقق وغيره يقول يجوز دفع الزكاة بدل العين بالقيمة، ينصرف القيمة بالعملة المتداولة، هذا الانصرف على نحو لا يشمل غيرهما حتى يكون صالح للتقييد، مع تصريح الأصحاب بعدم الجواز أو الاحتياط أو التوقف أو التأمل هكذا يجب أن تعالي صاحب المدارك يستشكل وذاك يتأمر وذاك يتوقف. فإذا نجي في الدعوة فلا إجماع إذن. وهكذا الأدلة الأخرى التي ذكروها لإجزاء دفع القيمة فإنها لا تشمل غير العملة المتداولة. ليس هذا يعني الإجماع. وهكذا الأدلة التي ذكروا على إجزاء دفع القيمة إنما يكون مقصود منها القيمة بالعملة المتداولة. إذن هذا الوجه الأول ردينا اللي استدل به على الإجزاء. الوجه الثاني وهي صحيحة يونس ابن يعقوب، ويرد على الثاني بعدم ظهور صحيحة يونس ابن يعقوب في هذا المعنى الذي ذكره التقريب، فتكون قاصرة عن إفادة الجواز. وبما قرر صحيحة يونس بن يعقوب اللي قرأناها شو هذا التقريب، هل هو تام أم لا؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم. قال: فقال: لا بأس. انت شفت هنت انه بنت زكاة بدل ما يدفعها نقدا دفعها اجناسا، وهذا معنى من هو الاظهر من الرواية. لا لا، الاظهر من الرواية نفتهم منها انه هذا هو عند زكاة، والزكاة عازلها ويريد ينطيها لاحد، فيبحث عن مستحق حتى يعطيه اياه. وجد هذه العائلة من اسم عيال، يعني عيال يعني نساء وأطفال، معنى العيال يعني المعالين من قبل الغير، فرآهم عيالا نساء وأطفال، وهذا يخشى عليهم أن لا يضعوا هذه الأموال النقدية في مصالحهم، خاف يفرطون بها لأنهم عيال نساء وأطفال لا يمتلكون رشد ولي العيال ورب العائلة. فصار لما كان رب العائلة اشترى بدل هذا النقد العمد اشترى به ثيابه، فلا تدل إذن على المطلوب. لو كان هكذا ظاهره صح من السياق اللي فهمته، بس ما هو هذا المعنى الأكبر منها أنه دفع مباشرة بدل النقد بدل الزكاة ثيابا وطعاما، وإنما كان في الزكاة موجودة، لأن قال اشتري لهم من الزكاة، يعني كانت الزكاة موجودة ومن الزكاة اشترى ثيابا وطعاما. ولا أقل طبعا من الاعتبار نقطة الاستدلال. فإذا لا يتعين المعنى الذي ذكرتموه لصحيحة يونس بن يعقوب حتى يتم الاستدلال. هذا ملخص الفكرة إذن، ومع ذلك نقرأها إن شاء الله. إذن ما هو كان الوجه الثاني اللي استدلنا به على الأجزاء؟ كان صحيحة يونس بن يعقوب بأي تقريب؟ بالتقريب الذي ذكرنا والقرأنا من الرواية، لكن هذا المعنى كان ليس هو الأفضل. فقد رجحنا أن ظاهرها إخراج الزكاة بالقيمة النقدية، لكنه لم يعطها للعيال نقدا لعدم الإطمئنان لوضعهم المبلغ فيما هو أصلح لهم، باعتبار أن العيال يطلق على النساء والأطفال، وهو كل على مولاه كما تقول آية الشريف: الذين هم عيال على وليهم في تدبير أمور المعيشة. فأراد أن يقوم هو بشراء ما هو الأنفع لهم، يقول أعطيني زكاة فأشتري له. وجاء يستأذن الإمام عليه السلام في هذا التصرف، خصوصا إذا كان قد عزل مقدار الزكاة نقدا. ولذا قال: فأشتري لهم منها، أي من تلك الزكاة التي عزلها، لا أن يشتري لهم من ماله فيعطيه زكاة كما هو محل الكلام. أو هذا التقريب المستدل يعني، فلم يقل فأشتري لهم من مالي وأعتبرها زكاة عليهم، ما قال هكذا، بل قال منها أي من الزكاة، فهو بيان لكيفية الإعطاء مما عينه في الزكاة لا إعطاء نفس الزكاة. فإذا هذه النقطة التي نريد بها على هذا التقريب هو لو قال أشتري ثيابا ومتاعا وأي شيء آخر وطعاما وأدفعها زكاة لهم كان تم استدلالكم، معنى دفع بدل الزكاة هاي الأجناس، هو قال لا أشتري لهم من الزكاة، فمعنى الزكاة إذا موجودة معزولة لكن بدل أن يوصلها نقدا أوصلها متاعا، فتكون أجنبية يعني مطلوب. الدليل الثالث الذي كان لهم، إذا هذا هم ردينه، الرد الثالث ماذا كان؟ صحيح الزرارة اللي هي سميناها روايات الجبر. ويرد على الثالث بأن ما ورد في صحيح زرارة من جواز دفع الشاة بدلا عن بعض الفريضة في نصب الإبل لا يدل على جواز الدفع من كل جنس آخر، لأن الشاة بنفسها فريضة في النصب الخمسة الأولى في الإبل، وهذه خصوصية لا يمكن إلغاؤها. وماذا كان البديل الذي قال الإمام عليه السلام ادفعه؟ شاة، والشاة نفسها زكاة، في الخمسة الإبل زكاة، وفي العشرة شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، فالشاة هي زكاة في الإبل، فالإمام لما جعلها عوضا عن الفرق بين بنت مخاض وبنت لدون لم يشت زكاة في الإبل، فتعميم هذا إلى سائر الأجناس وتقول إذن يجوز دفع الزكاة من سائر الأجناس، هذا تعميم وتجريد على الخصوصية بلا مبرر، لأن الشاة لها خصوصية في زكاة الإبل، لم يجد نفسها زكاة للإبل الخمسة والعشرة والخمستعش إلى الخمسة وعشرين زكاة أشياء، فإذا هذا التجريد عن الخصوصية في غير محله، مضافا إلى ما قلناه من أن الشاة تعتبر يومئذ مالا كالنقدين، تصلح أن تكون ثمنا في المبيعات فلا يقاس بها غيرها، هذه من الخصوصية الأخرى، أن الشاة كانت كالدينار والدرهم تعتبر مال تجعل ثمن في الأمور، لذلك جعلت في الكفارات وفي الديات وفي الزكوات وفي غيرها كانت مالا في أيام شحة العمل نقدية، فإذن أن تعممها لسائر الأجناس أن هذا تجريد عن الخصوصية في غير محله. الشاة إذن لها خصوصيات، كان مختصر الكلام في الرد على الوجه الثالث أن الشاة فيها خصوصيتان فلا يمكن إلغاؤها والتجديد عن خصوصية. الخصوصية الأولى أن الشاة زكاة في الإبل، فلما جعل الإمام عوضا عن الفرق لأن هي بنفسها زكاة معروفة في الإبل، والثاني أن الزكاة كانت مالا متداولا كالنقدين بحيث تجعل ثمنا في الأمور، فلا يمكن إذن تعميمها إلى غيرها. الآن إذن نلملم حديثنا حتى نخطو الخطوة الأخرى، كلامنا في أنه بعد أن انتهينا من جواز دفع القيمة بدل العين في الزكوات كلها في جميع الأجناس، إن كان هناك خلاف في الأنعام وحلينا هذا الخلاف، هنا برز عندنا سؤال، أنت تقول يجوز دفع الزكاة بالقيمة بدل العين، هل هذه القيمة مختصة بالنقدين أو العملة المتداولة؟ قل نقدين ونقد، قل ينظر العملة المتداولة أم ممكن بأي جنس آخر، حكي الإجماع على أنه نعم يمكن بأي جنس آخر، ولحد الأرواح الوثقى يقول بذلك في المتن يقول يجوز دفع الزكاة من جنس آخر بالقيمة من النقدين وغيرهما وغيرهما. هذا الحد الأعلى يقول في ذلك حكي الإجماع عليه. وما هي أدلتكم؟ قالوا صحيحة يونس بن يعقوب وصحيحة زرارة وهذا الإجماع الموجود أنه كلها مردودة هذه الثلاثة. هذا خلاصة البحث. نريد نتقدم الآن خطوة عليه ونؤيد عدم إجزاء دفع القيمة بخبر سعيد بن عمر إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالخدمة.